الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الدرس الرابع من القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. قال المصنف رحمه الله: تفاضل أسماء الله تعالى وصفاته. هذا باب مهم أن تعلم التفاضل بين الأسماء والصفات، لأن بعضهم ينكر ذلك، وهكذا التفاضل بين سور القرآن وآيات القرآن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه آية عامة، استدل النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها على عمومها أو بعمومها على خصوصها، فكونه استجيبوا لله وللرسول يدخل فيه الاستجابة إذا قال لك أتي أو تعال، لكن هي عام فيدخل فيها الاستجابة للأوامر والنواهي. وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لي: لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. الشاهد أعظم، معناها أن القرآن فيه سور كثيرة لكن أعظمها هذه السورة. قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ذكر في هذا الموطن ثلاث أسماء للفاتحة: الحمد والسبع المثاني والقرآن العظيم، ومن أسمائها أيضا الرقية والصلاة والشافية وغير ذلك. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو السامي عن الجريري وهو سعيد عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنيك العلم أبا المنذر. فيه تغبيط الطالب المجتهد وفيه السؤال للوصول إلى العلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني سورة قصيرة وآيات يسيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ذكر أهل العلم في ذلك أن القرآن أحكام وقصص وأخبار وتوحيد، وسورة الإخلاص توحيد، وليس معنى أنها تعدل ثلث القرآن أن من قرأها كأنما يعني أجره كأجر من قرأ نصف القرآن من أوله إلى وسطه، لكن فضلها عظيم وأجرها عظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في مجموع الفتاوى، فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور البينات، انتهى. يعني ما تحتاج إلى كثير أدلة، ما تحتاج إلى كثير أدلة، لأنها من الأمور الواضحات البينات. ومن هذا الباب القول في الاسم الأعظم، يعني إذا قلنا بالتفاضل قلنا بما يسمى بالاسم الأعظم، أما إذا لم نقل بالتفاضل ستكون جميع الأسماء سواء. وقد ورد في خصوص اسم الله الأعظم عدة أحاديث، أشهرها حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في سورة في صور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. ورواه ابن ماجه وفي سنده غيلان بن أنس مجهول. وحديث أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه في صحيح مسلم لشيخنا رحمه الله. الحديث الأول ضعيف والثاني ثابت. وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، رواه الترمذي وأبو داود بن ماجه. قال الحافظ بن حجر: وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك، يعني حديث بريدة، ثم يليه حديث أنس. وأما حديث أبي أمامة ضعيف، سيأتي حديث أسماء بنت يزيد ضعيف. وحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. رواه الترمذي وأبو داود بن ماجه، والحديث ضعيف، فيه عبيد الله بن أبي زياد وشهر بن حوشب، وكلاهما ضعيف. الشاهد أن في التعيين لم يأتي حديث نص، لم يأتي حديث النص هذا الاسم هو الاسم الأعظم، لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم. وسترى الخلاف الذي ذكره الحافظ بن حجر والأقوال التي بلغت مبلغا كثيرا، لتعرف أن الاسم الأعظم راجع إلى الله، اسم الله هو الاسم الأعظم. ومع ذلك الأقوال كثيرة ولكل قول وجه. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في اسم الله الأعظم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: وقد أنكر قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني أشعري، فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض. ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها، إذا رددها لشأن المحبة لها، كما قال ذلك الرجل: فيها صفة الرحمن وأنا أحبها، لا حرج، وإن قرأ القرآن جميعا فهو أحسن. أو تردد دون غيرها من السور، لأن لا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول. لا، هذا لا يكون. ليس المراد باسم الله الأعظم أن غير الاسم الأعظم مفضولة أو أنها ناقصة، لا، لكن نقول أفضل وأفضل وأحسن وأحسن. فاسم الله الأعظم الله، لفظ الجلالة الله، مع أن بعضهم قد انتقد هذا التعبير لفظ الجلالة الله، لكن المراد أنها أفضل فضليات وأفضل وحسن وأحسن، ليس هناك نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل، وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم، وأن أسماء الله كلها عظيمة. وعبارة أبي جعفر الطبري: اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم، والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة، إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه، فكأنه يقول: كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم، فيرجع إلى معنى عظيم، كما تقدم. قال ابن حبان: العظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك، كما أطلق ذلك في القرآن، والمراد به مزيد ثواب القارئ. وقيل المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا، بحيث لا يكون في فكره حالة إذ غير الله تعالى. يعني يقول: الاسم الأعظم كل اسم دعا الله به فاستجاب الله له، يعني الأعظمية من حيث حال العبد لا من حيث الأسماء. هذا قول ابن حبان. وأما قول الطبري: كلها أعظم بمعنى عظيم، فإن من تأتى له ذلك استجيب له. ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهما. الجنيد عنده تصوف، لكن صوفية المتقدمين غير صوفية المتأخرين، لم يكن عندهم حلول واتحاد. وعن غيرهما. وقال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. وأثبته آخرون معينا واضطربوا في ذلك، وجملة ما وقفت عليه من ذلك 14 قولا. إذن قبل أن نقرأ 14 قولا، ما هو القول الذي سبق؟ القول الأول أن الاسم الأعظم ثابت، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث. القول الثاني قول الطبري ومن إليه، أن الاسم الأعظم بمعنى العظيم، ما هناك تفاضل بين أسماء الله وصفاته. القول الثالث قول ابن حبان، أن الاسم الأعظم بالنظر إلى العبد وحال العبد حين دعائه ورجائه. القول الذي يليه، أن الاسم الأعظم يعني استأثر الله بعلمه لم يطلع عليه أحدا من خلقه. انتهينا من هذه الأقوال، ثم اختلف من يثبته إلى أقوال، يعني اختلف المثبتون. قال الأول: الاسم الأعظم هو من أقاله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف. الفخر الرازي أشعري، لكن كما ترى الحافظ بن حجر ينقل عن الجميع هنا. عن بعض أهل الكشف يحتج له بأن من أراد أن يعبر عن كلام معظم بحضرته لم يقل له أنت قلت كذا، وإنما يقول هو يقول تأدبا معه. هذا قول الصوفية هو، ولذلك تجدهم يذكرون الله بقوله هو، يعني يزعمون أن هذا هو الاسم الأعظم. الثاني الله، لأنه اسم لم يطلق على غيره، ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى ومن ثم أضيفت إليه. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وسيأتي بيان أصحيته إن شاء الله. الثالث الله الرحمن الرحيم، ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل، فصلت ودعت اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها إنه لفي الأسماء التي دعوت بها قلت، وسنده ضعيف وفي الاستدلال به نظر لا يخفى. في الحاشية في الزوائد في إسناده مقال عبد الله بن عكيم وثقه الخطيب وعده من الصحابة ولا يصح له سماع، وأبو شيبة لم أرى من جرحه ولا من وثقه، وباقي رجال الإسناد ثقات انتهى. قال قلت أبو شيبة كذبه أبو حاتم، وقال البخاري في حديثه عن ابن عكيم نظر، يعني الحديث ضعيف جدا. الرابع الرحمن الرحيم الحي القيوم، لما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وحسنه الترمذي، وفي نسخة صححه وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب، وقد تقدم أيضا أن فيه عبيد الله بن أبي زياد ضعيف. الخامس الحي القيوم، أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة الاسم الأعظم في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم الراوي عن أبي أمامة، القاسم نفسه فيه كلام، القاسم بن أبي عبد الرحمن فيه كلام، التمسته منها فعرفت أنه الحي القيوم وقواه الفخر الرازي، واحتج بأنهما يدلان من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما. نعم الحي القيوم يدلان على صفة العظمة، لكنهما يرجعان إلى الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الاسم تقدم أن في سنده غيلان بن أنس مجهول، والمجهول من قسم الضعيف. السادس الحنان المنان، بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام الحي القيوم، ورد ذلك مجموعا في حديث أنس عند أحمد الحاكم وأصله عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان، تقدم أنه صحيح ثابت. السابع بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام، أخرجه أبو يعلى من طريق السري بن يحيى عن رجل عن من طي وأثنى عليه قال كنت أسأل الله أن يريني الاسم الأعظم فوريته مكتوبا في الكوكب في السماء. مثل هذا لا تقوم به حجة، الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثامن ذو الجلال والإكرام، أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول يا ذا الجلال والإكرام. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الاسم الأعظم. فقال قد استجيب لك فسل، واحتج له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية، لأن في الجلال إشارة إلى جميع السلوب، وفي الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات، السلوب النفي سيأتي معنا السلوب النفي، الإضافات التي لا يعقل الشيء إلا بمن أضيف إليه، البنوة لا تكون إلا مع أبوة، والأبوة لا تكون إلا مع بنوة، هذه هي الإضافة. التاسع الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث بريدة، وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك، تقدم الحديث. العاشر رب، أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عباس بلفظ اسم الله الأكبر ربي، وأخرجه ابن أبي الدنيا عن عائشة إذا قال العبد يا رب يا رب قال الله تعالى لبيك عبدي سل تعطر وهو مرفوعا ومقوفا، والصحيح الوقف. الحادي عشر دعوة النون، أخرجه النسائي والحاكم عن فضال بن عبيد رفعه، دعوة النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له. الحديث ثابت لكن ليست بنص أنه الاسم الأعظم. الثاني عشر نقل الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم فرأى في النوم هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، انظر فيه لفظ الله هو الله هو الله هو الله. لكن هذا لا يثبت كما ترى رؤيا منام، والله أعلم قد تثبت إلى زين العابدين ولا تثبت. الثالث عشر هو مخفيف الأسماء الحسنى، ويؤيده حديث عائشة المتقدم لما دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى فقال لها صلى الله عليه وسلم إنه لفي الأسماء التي دعوت الله بها. قد تقدم أن الحديث ضعيف بل فيه كذاب. الرابع عشر كلمة التوحيد، نقله عياض انتهى. وكلمة التوحيد متضمن اللفظ الجلالة الله، وأرجح الأقوال أن الاسم الأعظم هو اسم الجلالة الله، لأن عليه مدار من خطأ مدار جميع الأسماء، وهو الجامع لمعانيها، وكل الأسماء تابعة له. وبالله التوفيق. فتقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، الله القدوس، ولا تقول الملك الله، الرحمن الله، فكل الأسماء تابعة له، وهو متضمن ومستلزم لإثبات جميع الصفات العلية والمراتب السنية. فالإله لا بد أن يكون سميعا بصيرا مريدا متكلما شائيا قويا قادرا إلى غير ذلك. وسيأتي معنا دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. وتعرفون أن الاسم قد يدل على عدة أسماء، يدل على الاسم المعين بالمطابقة ويدل على غيره، إما بالتضمن وإما بالالتزام، أقصد الصفات. نعم، أقصد يدل على غيره من الصفات. قال رحمه الله: تعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته مسبة لله تعالى، أي أن المعطلة يسبون الله بلسان الحال أو بلسان المقال، بلسان الحال، لأنهم هم يزعمون أنهم ينزهون الله، لكن الواقع أنهم يسبون الله لما يقول الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاء. هذه مسبة. لو قيل لبعض علمائهم أنت لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تريد ولا تشاء ولست بعالم، لا غضب منهم ولا غضبهم. وتجد أنهم يدرسون أبنائهم في مدارس الزيدية وفي مدارس الشيعة كتاب الأساس في عقيدة الأكياس لبعضهم، ويقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، قوي بلا قوة، وهكذا. يعني إذن معناها أسماء لا كمال فيها. الآن لو رجل اسمه صالح وهو زاني شارب خمر وكذاب، هذا اسم مدح ولا غير اسم مدح؟ ليس فيه أي مدح، لأنه اسم مجرد، اسم مجرد لا معنى له، يعني لا ينطبق على معنى في الشخص. بينما لو كان الرجل صالحا وصف بالصلاح، هذا صالح على سبيل الوصف، مدح أو ليس بمدح؟ مدح. فكلمة صالح كاسم مجرد ليس فيها مدح. تجد صالح نبي، وتجد صالح شقي، تجد خالد يعني من يعيش لأيام، وتجد خالد من يموت بعد يوم. وربما سموا فلان قوي وليس له من القوة شيء. فأسماء الله عز وجل متميزة أن لها معاني، كأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثلاثة الأنواع التي لها معاني، اسم ومعنى. فالآن عند أن نقول بأن الله الحي، يلزم أنه ذو الحياة الأزلية الأبدية. قيوم، يلزم أنه ذو القيومية. قدير، أنه ذو القدرة. بصير، أنه ذو البصر الذي لا يعجب عنه شيء. أما المعطلة هم يقولون الله لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، لا يريد، لا شيء، إذن هو معطل. يعني حقيقة قولهم في الأخير إلى ماذا يا أخوة؟ إلى العدم. المتعمق منهم، سيأتي معنا في الدرس الآتي، المتعمق منهم الله عندهم عدم. هم يقولون هذا القول، لكن هذا لازم قولهم لما يقول لك الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم. هذا إيش هو؟ هذا العدم. نحن نلزمهم بأن هذا العدم لا يمكن أن يكون هناك شيء لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم، لا فوق ولا تحت. سيأتي معنا، لا نسبق الحدث، إنما أردت أن أبين لكم أن التعطيل سب لله، بل من أعظم السب. من أعظم السب لله تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، كما أن من أعظم السب لله أن يمثل الله بمخلوقاته أو يثبت لله ما ثبت لمخلوقاته من النقص والعيب ونحوه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو اليمان الحكم بن نافع، شعيب بن دينار أبو حمزة، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على أرجح الأقوال الدوسي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. يعني هذا تكذيب لله، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. لا يلزم أن كل كافر يقول الله كذاب، قد لا يقول هذا له، لكن كونه يقول أنا ما سأبعث بعد الموت هذا تكذيب لله، مع أن الآيات كثيرة تدل على أنه خلقهم ويعيدهم. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فيقول: اتخذ الله ولدا وأنا لا أحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. يعني انظر من أعظم المسبة أن يقال لله ولد. ولذلك قال الله في شأنهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. من أعظم المسبات، حتى أن السماوات المترابطة تكاد أن تتشقق من عظيم هذه الدعوة، وهي دعوة النصارى ومن إليهم قاتلهم الله. فدل الحديث على أن تعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته أو وصفه بما لا يليق به من أعظم المسبة له تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، وبقي معنا درس واحد حتى ندخل بعده في القواعد إن شاء الله. وهذا الدرس الآتي فيه تفصيل لأقسام الناس في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. يعني إذا ركز عليه الطالب وعرف كل قوم وطريقة القوم في هذا الباب سهل عليه معرفة الأبواب، لأن بعض الأخوة يعني يتهيب من ذكر الخلاف في المسائل. نعم بين العوام قد لا تحتاج، العوام قل لهم الله له وجه والدليل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وله يد والدليل، بل يداه مبسوطتان، وينزل من السماء إلى السماء الدنيا كل ليلة نزول يليق بجلاله والدليل ينزل ربنا، وربنا في العلو والدليل الرحمن على العرش استوى سبح اسم ربك الأعلى، هذا الذي يحتاجه العامي. لكن أنت كطالب علم تحتاج إلى أن تعرف أيضا من خالف في هذا الباب حتى يسهل. وبدل أن أقول لك وخالف السالمية والأشاعرة والجهمية والمعتزلة والكلابية والرافضة والباطنية، وأسمي لك أسماء ربما ما تسمع بها ولقد سمعت بها، وربما بعضهم الآن غير موجود بذلك الاسم، هناك ضابط مهم أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، وأشار إليه غيره، ولخصنا في هذا الباب أيضا شيخ الإسلام في التدمرية ربما ذكر شيئا من ذلك، ولخصنا في هذا الباب. تعرف طريق أهل الحق، طريق المعطلة، طريق الممثلة، طريق المفوضة ومن إليهم. يعني صحيح أني هنا فرعت، أنا هنا جعلت شيء من التفريع زايد على التقسيم الضيق لهذه الفرق، وإلا هم أربعة: أهل سنة، معطلة، ممثلة، مفوضة، هذا هو الأصل، أربعة أقسام. لكن فرعنا من باب يعني تسهيل الفهم للطالب من حيث يعرف أنواع التعطيل وأنواع الشيء من ذلك، وإلا إن شاء الله الأمر سهل والحمد لله رب العالمين.